بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. توقفنا عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسائل اختلاف التنوع في التفسير، وقد ذكر رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بأسباب النزول. فسبق أن ذكرنا أنه تكلم عن أن الناس تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، وتكلمنا عن فائدة معرفة أسباب النزول. ثم هو قال بعد ذلك رحمه الله مؤكدا على الأمر الذي ذكر، قال: ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية. قال: فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. قال هنا لابد، أو قال: ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، وهذا أمر لا شك فيه. ثم ذكر التعليل في ذلك، قال: فإن العلم بالسبب، أي بسبب النزول، يتضح منه معنى الآية، ويتضح كذلك صحة الاستدلال بالآية، وهذا أمر مهم لمن نظر في التفسير. لا يكفي أن تعرف أن سبب النزول في الآية الفلانية كيت وكيت، وهذا سيأتي تفصيله بإذن الله تبارك وتعالى. فلا بد إذا ثبت هذا السبب في نزول هذه الآية فلا بد أن يكون صحيحا، وهو بذلك معين على فهم الآية وعلى صحة الاستدلال بها كذلك في المسائل الأخرى. ثم ضرب رحمه الله مثلا على أهمية معرفة السبب، فقال: ولهذا كان أصح قولي الفقهاء، هذا إشارة إلى أن في المسألة خلاف، أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. الذي يحلف على يمين ينظر إلى سبب يمينه، ما هو الذي هيجها؟ فلو غلب عليه الظن فحلف على شيء يقتضي الكفارة، ثم تبين له أن هذا الشيء غير صحيح أو غير صحيح، فهنا نيته تلك تؤثر في وجوب الكفارة أو عدمها. لو قال مثلا: والله لا أدخل بيتا، ثم دخل المسجد، والمسجد في العادة أو في العرف لا يقال له بيت، لكن الله جل وعلا سماه بيتا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، هل يكفر؟ هو ما أراد البيت. إذن ما السبب؟ السبب يتعلق بالبيوت التي هي للسكن، فلذلك ينظر إلى نيته هنا، فلا يقال له لا تدخل المسجد حتى تكفر عن يمينك. قالوا مثال ذلك أيضا في أبواب الطلاق، وهذه القاعدة نافعة جدا في مسائل اليمين وفي مسائل الطلاق. فلو أن الرجل طلق زوجته لسبب ثم تبين له أنها ما فعلت ذلك، فهل الطلاق يقع؟ الصحيح، وهو ما يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله، وهذا أصح قولي الفقهاء، أنه لا يقع الطلاق. مثال ذلك أن الرجل رأى امرأة تدخل في بيت جاره فظن أنها زوجته، فاتصل عليها وقال لها: أنت طالق. قالت: ولما؟ قال: تدخلين بيت الجار مثلا. فقالت له: أنا ما ذهبت إلى بيت الجار، أنا لازلت باقية في بيتي. فتبين له أن الطلاق الذي وقع لسبب غير صحيح، فهذا الطلاق على الصحيح لا يقع، هذا الطلاق على الصحيح لا يقع، لأن سببه تبين أنه غير صحيح، أي ما غلب على ظن الزوج. إذن فهم أو معرفة سبب النزول معين على فهم الآية. فقال رحمه الله: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية. ما الفرق في هذا؟ الفرق واضح. الأول هو بيان السبب الذي نزلت من أجله هذه الآية، وسيأتي معنا ضرب أمثلة على ذلك. أما الحالة الثانية أن الآية أو أن هذه المسألة داخلة في الآية لكن ليست سبب نزول لها، تدخل في الآية من باب التفسير ليس من باب أنها سبب النزول، يعني أن هذه الآية إذا فسرت شملت هذا الذي هو سبب النزول وشملت غيره ممن هو في حاله. قال: وإن لم يكن السبب. لا بد أن نعلم أن القرآن من حيث سبب النزول أو عدمه ينقسم إلى قسمين: ما نزل من القرآن ابتداء من غير سبق سبب نزول خاص، وهذا كثير في القرآن، يعني ليست كل آية في القرآن لها سبب نزول. طيب، ما الفائدة إذن من نزول هذه الآية؟ الفائدة هي هداية الناس، هي إصلاح أحوالهم، هي إرشادهم، هي دعوتهم إلى مكارم الأخلاق، دعوتهم إلى العبادة، وهذا أكثر، هذا هو الكثير في القرآن أكثر من الآيات التي لها سبب نزول. طيب، الحال الثانية والقسم الثاني: ما نزل مرتبطا بسبب من أسباب النزول، وهو الذي نتكلم عنه في هذه الرسالة. طيب، يقول قائل: كيف أعرف أن هذه الآية سبب نزولها كذا وكذا؟ قل: لا بد في ذلك من النقل الصريح، سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حالة قال: نزلت علي كذا، أو أنزل الله كذا في أمرك أو في أمر أهلك، هذا ظاهر في سبب النزول. أو أن يقول الصحابي رضي الله عنهم، أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: نزلت هذه الآية في كذا. أو أن يقول أحد التابعين، كان يقول مجاهد أو قتادة أو غير ذلك، أو أن يحكي أحد أهل العلم الإجماع مثلا على سبب النزول. يعني مثال ذلك أن ابن جرير الطبري رحمه الله في قول الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال ابن جرير رحمه الله: أجمع أهل التأويل أنها نزلت في المنافقين، أنها نزلت في أهل النفاق. إذن هذا أيضا إجماع. إذن هذه الوسائل لمعرفة أسباب النزول. لا يمكن أن نعرف أسباب النزول بمجرد العقل أو الاجتهاد المبني على غير مستند شرعي في ذلك. التابعون نقلوا هذا عن الصحابة، الصحابة عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا الوحي وعرفوا أسباب النزول ومواقع النزول. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند؟ هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر فيه تنازع أهل العلم فيما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قول الصحابي مثلا نزلت هذه الآية في كذا. إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل هذا يجري مجرى الحديث المرفوع، يعني له حكم الرفع، كما لو قال كما لو يذكر السبب الذي نزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ يعني هل يكون من باب تفسير الصحابي أم يكون من باب المرفوع له حكم الرفع في ذلك؟ طيب، أولا ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق واسع. المرفوع يعني أنه كأنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلف فيه، أما تفسير الصحابي رضي الله عنه فيكون هذا باجتهاده ومعرفته بمواقع اللغة وباستنباطه للأحكام على وجه صحيح ونحو ذلك. قال: فالبخاري يدخله في المسند، يعني في المرفوع، وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. هذا الخلاف بين أهل العلم، فمن قال نزلت في كذا عده بعض العلماء مرفوعا لأنه أمر يتعلق بالقرآن، ولا يمكن للصحابي أن يتكلم بأمر القرآن بمجرد اجتهاد. ونعلم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قد روي عنه أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أن أقول في كلام الله وفي كتاب الله جل وعلا ما لا أعلم، وغير ذلك. فكان بعض أهل العلم كالبخاري والحاكم وكذلك طريقة ابن الصلاح رحمه الله وغيرهم ينتصرون للقول بأن له حكم الرفع، فشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر هنا خلاف ثم يذكر نوع اتفاق. أما الخلاف فيقول: قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، قال: هل يكون له حكم الرفع أم يجري مجرى التفسير؟ لكن يقول: بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، يعني ذكر سببا نزلت عقبه هذه الآية، قال: فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، يعني يجعلونه من باب المرفوع. إذا نزلت الآية بعد حادثة فقال حصلت الحادثة الفلانية فنزلت كذا، فيجعلونه من باب المرفوع. طيب، ما روي عن التابعين وصح عنهم من مسائل أسباب النزول، فهو كما هو معلوم يكون مرسلا ليس له حكم الرفع، وإن كان مرويا على أئمتهم أو عن أئمتهم الكبار كمجاهد وطاووس وغيرهم فلا حرج في قبوله لكونهم أخذوه عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، الصحابة كانوا يدققون لا سيما فيما يتعلق في أمر النزول. يعني يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا دليل على حرصهم الشديد على معرفة أسباب النزول، وكان السلف يتحرزون جدا في هذا الأمر. ولذلك سأل محمد بن سيرين رحمه الله عبيدة عن آية من القرآن فقال له اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. هذا يدل على تحرز التابعين عن الكلام في أمر النزول. ولذلك إذا ورد شيء عن التابعين في ذلك فغالب ما يكون أنه مأخوذ عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا صح ذلك الأمر بالسند إلى التابعين. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. هذه مسألة مهمة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قول أحدهم نزلت في كذا، قال الآخر نزلت في كذا، وأمكن حمل الآية على المعنيين، على السببين، فلا حرج في ذلك. هذا يجرنا إلى القول هل ممكن أن يتكرر سبب نزول الآية؟ ممكن أن تتكرر نزول الآية؟ نعم، على الصحيح من ذلك أنه يمكن أن يكون للآية أكثر من سبب نزول. وأذكر أن يعني ممن حرر هذه المسألة الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله، ورجح جواز ذلك. إذن قد يتكرر سبب النزول، لكن هنا لابد أن نتنبه إلى مسألة مهمة. إن تعددت الروايات في سبب النزول فهي على أحوال: إما أن تكون صريحة في سبب النزول، وإما أن لا تكون صريحة في سبب النزول، لكن قد يفهم منها. فما كان صريح يقدم أنه سبب للنزول، وما كان غير صحيح فقد يحمل على أنه من باب تفسير الآية ليس من باب ذكر سبب النزول. طيب، إذن الرواية المعتمدة هنا تكون هي الصريحة، مثل ذلك مثلا قول كعب بن مالك رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال رضي الله عنه: نزلت في كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي الأثر. إذن هذا الأثر يقول فيه كعب بن مالك: نزلت في، أي هذه الآية سبب نزولها في قصة كعب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أي بتعدد أسباب النزول. قال: أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، يعني أنه من باب اختلاف التنوع. إذن كأن شيخ الإسلام أيضا يقول بجواز تكرار النزول. إذن هنا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر حالات: حالة الأولى إذا قال أحدهم نزلت في كذا وقال الآخر نزلت في كذا وأمكن حمل الآية على المعنيين فلا حرج، لا إشكال في ذلك، ويكون حال هذا مثل ما مر معنا في باب ضرب المثال، وأن هذا صراطي مستقيما، مثلا الإسلام، أو فسرت بالدين، أو فسرت بالقرآن، أو نحو ذلك. الحالة الثانية إن كان لها سبب نزول وذكر آخر سبب نزول آخر، فهنا هي على حالتين: الحالة الأولى إمكانية صدق الجميع، يعني تكون الآية نزلت بعد الحادثتين، نزلت مرة بعد الحادثة هذه ومرة بعد الحادثة هذه، فلا حرج، لا حرج في حمل الآية على المعنيين. إذن تكون هذه الحادثة أو هاتين الحادثتين قبل الآية، فنزلت الآية، يمكن حمل الآية على 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 المعنيين. طيب إذا قال نزلت، حصلت حادثة فنزلت الآية، وحصلت حادثة فنزلت نفس الآية مرة أخرى، وهذا كما سبق ممكن ولا مانع منه، وهذا في حال إيش؟ في حال صحة الروايتين. فإن كان أحدهما أو كانت إحدى الروايتين ضعيفة فإنه لا يؤخذ بها ويقدم الصحيح. طيب إذن هذه حالة ثالثة تعتبر، وهي إذا كانت أسباب النزول واردة لكن أحدها صحيحا والآخر ضعيفا، كان أحدها صحيحا والآخر ضعيفا فيقدم الصحيح. الحالة الرابعة حتى تكمل لنا القسمة، إذا كان أحدهما صريحا والآخر غير صريح فيؤخذ بالصريح في سبب النزول. طيب ماذا يعمل بالآخر الغير صريح؟ هذا قد يكون كما قلنا من باب التفسير، من باب التفسير. طيب يقول قائل ما فائدة تكرار نزول الآية عندما نقول أنه قد تتكرر الآية في سببين، تتعدد أسباب النزول، يكون فائدة ذلك عموم الآية وعدم اختصاص أحد السببين بها، أن الآية تشمل السببين وتشمل أيضا غيرهم ممن هو في حاله، هذا أيضا مما يعين على فهم التفسير. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بعد ذلك وهذان الصنفان يعني في أسباب النزول اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، قال تارة لتنوع الأسماء والصفات، هذا كما سبق أن ذكرنا في أسماء الله جل وعلا وفي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وفي أسماء القرآن، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. قال وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، مثال ذلك ما ذكرناه في الصراط المستقيم، فيكون من باب ضرب المثال ليس من باب التعريف أو الحد أو الحصر. قال هما الغالب في تفسير سلف الأمة التي يظن أنه مختلف. إذن ما هي الحالة الثالثة التي أيضا تكون من باب تنوع اختلاف التنوع؟ هو أسباب النزول. خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن مما يدل على أن السلف اختلفوا اختلاف تنوع وما ورد عنهم في القرآن هو من باب اختلاف التنوع، أن ذلك إما أن يرد على سبيل تنوع الأسماء والصفات أو يكون على سبيل ضرب المثال وذكر بعض أفراد العام، أو أن يكون على سبيل ذكر أسباب النزول، هذا كله من باب اختلاف التنوع. إذن حينما نقرأ هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نجد أن تفاسير السلف أو الكثير من تفاسير السلف في الحقيقة لا خلاف فيه، أي لا خلاف التضاد، وما ورد عنهم رحمه الله فهو إما من باب تنوع الأسماء والصفات أو من باب ذكر بعض أفراد العام أو المثال أو من باب أسباب النزول، هذا الوارد ليس فيه شيء من التعارض، يمكن حمل الآية على جميع ما ورد في ذلك، وهذا بخلاف اختلاف التضاد أو التعارض، فلا يمكن حمل الآية إلا على قول واحد في ذلك وإهمال بقية الأقوال. الآن عندما نقرأ في كتب العلماء وخاصة عندما تقرأ مثلا في زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله أو في تفسير ابن كثير رحمه الله أو في غير ذلك من أنواع التفاسير التي تعتني بذكر أقوال السلف في الآية، فسيتضح لك أن هذه التفاسير الكثير منها ممكن أن يحمل على أو ممكن أن تحمل الآية عليهم، وأنه لا تعارض ولا تناقض بين هذه التفاسير، بين هذه التفاسير. طيب، ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال بعد ذلك: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي، قال ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، قال وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك. قال فمثل هذا يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك. طيب، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين. طيب، أولا لابد أن نعلم أن الألفاظ في اللغة على أقسام، منها المشتركة. ما هي المشتركة؟ قالوا المشتركة هي اللفظ الواحد لكنه يدل على أكثر من معنى، مثل الألفاظ المشتركة لفظ العين مثلا، العين تدل على هذه الجارحة اللي هي العين الباصرة، تدل على الذهب، تدل على الجاسوس، يقال أرسل الملك عيونه مثلا، تدل على عين الماء في عصرنا مثلا، مدينة اسمها العين. فما الذي يحدد هذا؟ يحدد هذا سياق الكلام أو سباق الكلام أو لحاق الكلام. لا يمكن لإنسان أن يقول شربت من العين يعني أنني شربت من الذهب، قال سافرت من منطقة كذا إلى العين، لا يمكن أن يراد به العين الباصرة ونحو ذلك. هذه ألفاظ مشتركة، هذه الألفاظ المشتركة التي اللفظ الواحد يدل على أكثر من معنى. الألفاظ المتباينة هي لفظان لا صلة بينهما، هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى آخر، مثل أن تقول القلم والطاولة مثلا، مثل ذلك في الألفاظ الشرعية: الصلاة الزكاة، الصلاة شيء والزكاة شيء، الزكاة والصيام ونحو ذلك. الألفاظ المترادفة هي ألفاظ مختلفة لكنها تدل على معنى واحد، وقد سبق أن تكلمنا عن أنه لا يوجد ترادف كامل بين الألفاظ، هناك ترادف نسبي، ومثل ذلك ما سبق ذكره من أسماء السيف، يقال السيف والمهند والصارم والفيصل والبتار ونحو ذلك من الأسماء، ومن ذلك أسماء الأسد مثلا، فيقال من أسمائه قسورة، من أسمائه الغضنفر، الحارث، أسامة ونحو ذلك من الأسماء. لكن كل اسم له زيادة معنى ليس في الاسم الآخر. النوع الخامس، قال بعض أهل العلم: ما يكون بينهما عموما وخصوص، مثال ذلك ما بين الحيوان والإنسان، فهناك اشتراك بينهما من حيث الحياة، لكن يفرق حياة الإنسان عن حياة الحيوان. كذلك بعضهم يقول الألفاظ المشككة قد يعبر بذلك عن هذا، فيقول مثلا اللفظ يأتي على معنى يصدق الجميع لكن يختلف بغير تساوي، مثل حياة الإنسان وحياة الله جل وعلا، حياة الله حياة كاملة لا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، وحياة الإنسان حياة تليق بنقصه وضعفه فهي حياة يسبقها عدم ويلحقها بعد ذلك موت ونقص ونحو ذلك. بعضهم يقسم الألفاظ إلى المترادفة والمتواردة، يقول المتواردة التي تواردت على معنى قالوا مثل تسمية الخمر عقارا وقهوة ونحو ذلك، أو والمترادفة قالوا التي يقام اللفظ مقام لفظ يجمعها معنى واحد، وقد سبق الكلام عن هذا. طيب، فيقول هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، يعني اللفظ محتمل للأمرين، قال مثل المشترك في اللغة، كما سبق أن ذكرنا أن المشترك هو كلمة لكنها تدل على معان مختلفة، قال كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد. لفظ قسورة في كتاب الله جل وعلا وردت هذه اللفظة، وقد جاء في 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 تفسيرها سبعة تفاسير. طيب، ما هو سياق هذه الآية؟ قول الله جل وعلا عن حال المشركين: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. جاء في تفسير قسورة أنها الأسد، وهذا مروي عن ابن عباس، وجاء أنها الرماة، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس وعن أبي موسى، وجاء أنها حبال الصيادين، يعني الحمر تفر من حبال الصيادين، هذا أيضا جاء عن ابن عباس، وجاء أنها عصب الرجال، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء أنها ركز الناس، كذلك هذا مروي عن ابن عباس، وجاء أنها الظلمة والليل، يكون المعنى أن الحمر هذه الحمير أنها تفر من الظلمة ومن الليل، وهذا مروي عن عكرمة، وجاء أن المراد النبل فتفر منه، فتفر منه، فرت من قسورة أي من نبال. طيب، إذن هذه الآية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تكون من باب المترادف أو من باب المشترك، عفوا من باب المشترك. إذن ممكن أن ننظر إلى الآية من جهات معينة فتحمل الآية على جميع المعاني ولا يكون فيها في هذا تعارض. ومن قال بأنها يعني ليست من باب مثلا اختلاف التنوع لما قد يكون ظاهر التعارض في هذه التفاسير، فتكون هذه من الألفاظ القليلة، تكون من الألفاظ القليلة. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولفظ عسعس، لفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدبار النهار، يعني جاء في تفسيره إقبال الليل، وجاء في تفسيره إدبار الليل. طيب، الله جل وعلا قال: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، يعني الليل إذا عسعس، إذا أقبل أو إذا أدبر، المعنيان ظاهرهما التعارض، فيكون هذا من باب الاختلاف أو اختلاف المشترك، من باب الألفاظ التي هي المشترك في اللغة. قال: وإما لكونه متواطئا. متواطئ، ما هو المتواطئ؟ هي قالوا الموافقة على شيء واحد، موافقة على شيء واحد، يعني تواطأ اللفظان للدلالة على شيء واحد. قال: لكن المراد به أحد النوعين، يعني المراد به أحد النوعين، إما أن تختار هذا النوع أو النوع الآخر. قال: كالضمائر مثلا في قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. من الذي دنا؟ جاء عن ابن عباس: ثم دنا، أي الله جل وعلا دنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا على صحة الأثر هو دنو يليق بالله جل وعلا، ومن الصفات التي تليق بالله جل وعلا. وجاء عن الحسن وعن قتادة أن المراد به جبريل، ثم دنا أي جبريل. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الضمير في قوله ثم دنا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم أو الله جل وعلا أو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: وكلفظ الفجر. الفجر جاءت في تفاسير، قيل الفجر هو بدء النهار كما جاء عن علي رضي الله عنه، وقيل انفجار الصباح كما جاء عن ابن عباس، وقيل فجر يوم النحر كما جاء عن مجاهد. وجاءت في هذه الآية 6 تفاسير عن السلف، كذلك الشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك. من المراد بليالي العشر؟ هي لو آخر من رمضان، أم المراد بها أوائل ذي الحجة؟ إذن هنا لا بد من اختيار أحد القولين. ثم قال بعد ذلك: فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك. يعني ممكن بنظر المفسر المجتهد أن ينظر في حمل الآية لهذه المعاني، وقد لا يمكن ذلك. مثل أن يقال مثلا أن العشر هي إما عشر ذي الحجة وإما عشر الأواخر من رمضان، أي ليالي العشر الأواخر. قال: فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، يعني نزلت الآية بهذا ونزلت بهذا فتحمل الآية على المعنين، هذا لا حرج فيه. وإما لكون اللفظ مشترك يجوز أو يراد به معنيا. قال: إذ قد يجوز ذلك، أو إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. يعني حتى مع كون اللفظ المشترك، وقلنا اللفظ المشترك هو لفظ واحد لكن يدل على أكثر من معنى، لكن أمكن أن نحمل الآية على عدة معاني، هذا أجازه كما قال شيخ الإسلام أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. إذن وقول الجمهور من هؤلاء الفقهاء. قال: وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا، اللفظ يكون متواطئا، تواطأ على معنى معين. قال: فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. ها، هذه مسألة قد سبق أن ذكرناها. قلنا إذا كان اللفظ العام بقى على عمومه فإنه يشمل كثير من الأفراد، لكن إذا كان هذا العام مخصوصا فلا يمكن أن تحمل الآية إلا على هذا المعنى المخصوص، ولا يمكن أن نقول بعمومية الآية أو بأنها تفيد العموم، لا يمكن هذا القول. لماذا؟ لأن هذا العام أريد به شيء معين، خصص بشيء معين، فتبقى الآية على هذا التخصيص ولا تبقى على عمومها. قال: فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. معنى ذلك أنه لا يمكن أن تحمل الآية على جميع المعاني، فكان من الصنف الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية قبل ذلك: وقد لا يجوز ذلك، يعني لا يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف. هنا لا بد فيه من اختيار أحد القولين وحمل الآية عليه. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله، ونكمل بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.